podcast Salt. صفت سيارة فجأة صارت تزعجني، مش فاهم ليش تدوير على صفي يصير جزء من يومي. بصف وبنزل أمشي للمكتب، بصير أسرح بالشجر والعمارات اللي بطريقي، وهي البصمة. أول حدا بحكي لي صباح الخير. بحكي صباح الخير للناس اللي بحبهم، نعمل قهوة مع بعض وكل واحد بروح بيشربها بمكتبه. صباح الخير فلان، صباح الخير فلانة، أهلين اشتقت لك، مبلا قصيت شعري بس انتي كنتي معطلة وما شفتي، كم من معلقة بدك؟ أهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست ما العمل، معكم أصالة عرنكي مهندسة معمارية. هذا الموسم بيركز على موضوع العبودية الحديثة وعلاقتنا فيها على مستوى بيئة العمل. حلقة اليوم رح تكون عن علاقة الإنسان بالمكان. رح نحكي بالتحديد عن عاملات المنازل في الأردن والمساحات اللي بيشتغلوا فيها وبعيشوا فيها مع العائلات اللي بتستخدمهم. رح ننظر للموضوع من زاوية معمارية. ليش مثلاً غرف العاملات أخذت شكلها المتعارف عليه هلا؟ مين قرر إنها تكون صغيرة وكثير مرات بدون شباك أو تهوية كافية؟ وكيف ممكن هاي البيوت تحكي لنا عن عاملات المنازل؟ رح أخذكم معي بجولة تدخلكم لعالمنا إحنا المهندسين المعماريين، رحلة في عقولنا وأفكارنا، أو بالأحرى كيف مطلوب منا نفكر. بدخل اليوم عن مشروع جديد، بيحكولي إنه مشروع شقق سكنية ولسه بمرحلة التصميم. جد مليت، صار لي شهرين كاملين برسم تفاصيل إنشائية، عم بحاول أضبط ظهر الكرسي بس على الفاضي. كاسة القهوة هيها على الكوستر، الكمبيوتر بيضوي، الصورة الترحيبية على الشاشة اليوم مجموعة من البطاريق. فايل المشروع بيفتح، في كتير شقق تحت مستوى الشارع لأنه الأرض جبلية، المدخل من مستوى الشارع واللي هو أعلى نقطة بالأرض، والطوابق اللي فوق الشارع أو تحته كلها فاتحة على الفيو باتجاه الغرب. أنا عم بشتغل على تصميم الطابق الخامس والسادس تحت مستوى الشارع. بالفايل اللي بنشتغل عليه مسمين الأرضي ليفل صفر، اللي فوقه موجب واللي تحته سالب، يعني الطوابق اللي معي سالب 5 وسالب 6. بس هاي التسميات أكيد منغيرها للزبون عشان ما يتضايق ويحس مشروعه ما رح ينباع. قبل ما أبلش تصميم بشغل محاضرة من اليوتيوب دايما، صرت أقدر أشتغل بجزء محدود من طاقتي الذهنية واستعمل الباقي وأنا بسمع محاضرات على تليفوني. الزبون طالب بكل شقة 3 غرف نوم مع حمام لكل وحدة، غرفة معيشة وصالون وغرفة سفرة وحمام ضيوف ومطبخ مع خدمات. خدمات يعني غرفة العاملة وحمامها وغرفة خزين وغرفة غسيل. بنص المحاضرة صرت مخلصة التوزيع المبدئي لأول شقة من أصل 6. كل الغرف لهم شباك، الصالون والسفرة فاتحين على بعض وعلى الفيو، حمام الضيوف كبير كفاية وقدرت أعمل له مغسلة جوا ومغسلة برا. الضيوف رح يقدروا يحسوا بخصوصية كافية لما يستعملوا الحمام. براجع بالتصميم والمحاضرة قربت تخلص. غرفة الغسيل والخزين قراب على المطبخ وفاتحين على المنور، غرفة العاملة وحمامها كمان فاتحين على المنور. إجا البريك، بعدين بكمل. عندي اجتماع مع مدير المشروع، بطبع مخططاتي وبروح على غرفة الاجتماعات. بمشي المدير بيقلمه على كل الغرف، بعدل شوي على أبعد غرف النوم، بيعجبه كثير حمام الضيوف، وبمشي على الخدمات وبتمتم وبحكي
تمام كله شغال.
بحكي له طب غرفة العاملة مش عارفة أعملها شباك.
مش مشكلة،
في واجهة ميتة وكلنا بطريقة ما متفقين إنه عادي غرفة العاملة تكون على هاي الواجهة. عم بحاول أتذكر متى هيك صار، متى صرت أصمم بدون جهد وتفكير ناقد، متى صرت أقدر أسمع محاضرات فلسفة وعلم نفس وأنا بشتغل. بالمشاريع السكنية أو غيرها من المشاريع اللي تشغيلها بيحتاج طاقم من العمال زي أوتيل مثلا، المساحة اللي بيشغلها هذا الطاقم والمساحات تبعت أنظمة المبنى الكهروميكانيكية من تكييف وغرف الكهرباء وخوادم الكمبيوترات، كلها مع بعض تندرج تحت مسمى الباك أوف هاوس أو الجزء الخلفي، يعني مساحات المستخدم المستهدف أو الزبون ما بيشوفها ولا بتفاعل معها. وهاي المساحات للأسف وظيفية بحتة ومهمشة جدا لما نيجي نفكر بتجربة الإنسان العاطفية لما يكون بيشغل هذا الفراغ. على عكس الباك أوف هاوس، باقي المساحات بتندرج تحت مسمى حرفيا عكس الأول، فرونت أوف هاوس أو الجزء الأمامي، زي لوبي الأوتيل، مطعم، قاعة الاحتفالات. هاي المفارقة تخليني أفكر بخشبة المسرح. كل حدا على المسرح بيلعب دور، حافظ نصه ولابس اللبس الخاص فيه. وبعدين في مساحة ورا المسرح، فوضى وزحمة، خبيرة مكياج، مهندس صوت، مهندس ديكور، ناس ما منشوفهم إذا منحضر مسرحية. يمكن ما عمرنا نشوف أي باب بيودي ورا المسرح، يمكن كمان ما عمرنا نفكر فيه، زي كأنه الممثلين بيجوا من العدم.
ما الدنيا إلا مسرح كبير.
العاملات في المنازل اللي راح نسمع شوي من قصصهم في حلقتنا هاي، هم زي الناس اللي ورا خشبة المسرح، ما منشوفهم كتير مع أنه منعتمد عليهم لإبقاء خشبة المسرح شغال. ضيفتنا الأولى اسمها كازولي، عاملة منزل، عمرها 39، من بنغلاديش، عندها بنتين وولد. صار لها بتشتغل بالأردن 6 سنين، وقبلها اشتغلت 6 سنين بلبنان. هلا بالأردن تشتغل مع ناس بيتهم قديم، ما تخصص لها في مساحة خاصة فيها.
يعني واحد بتحبي غرفة لحالي، بس ما في إنه ما فيش مشكلة شو سوي هيك يعني عادي. أنا أكبر واحدة، عمرها 9، بابا ماتت، ما فيش مصاري، أمي كيف بدي يعلمها؟
بتعرفي ناس غيرك يعني طلع يشتغل
برا البيوت؟ مليان، يعني مثلا كيف الأردن في مصاري، في الناس ما فيش مصاري، ولا واحد يخلوني يجي. أنا جيت الغصب تاني مش نعيش العيلة.
زوج كازولي صار له سنين مريض، كل ما ينزل راتبها بتحوله فوراً لعيلتها، مكونة من 5 أفراد، أمها وزوجها وولادها كلهم معتمدين عليها. قرب وقت إنها تروح من الأردن، ما رح يكون بجيبتها إلا آخر راتب وشوية مصاري زيادة في حال ناس قرر يعطيها. بأول 90s كان واضح إنه عم بيزيد استقدام عاملات وعمال المنازل في الأردن لأسباب كثيرة، منها انتعاش الاقتصاد، تغيير شكل الأسرة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في العاصمة عمان والأماكن اللي حواليها، زي اللي في حيث مكان ما أنا ساكنة. بتذكر كانوا أغلب العاملات من سريلانكا وقتها، بس هلأ حسب الإحصائيات أكبر عدد من عمال وعاملات المنازل بيجوا من بنغلاديش. سنة 2019 بلغ عدد العمال الغير أردنيين المسجلين بوزارة العمل حوالي 350,000، تقريباً ربعهم عاملين وعاملات في المنزل، سواء بيشتغلوا داخل المنزل في التنظيف والرعاية، وبهاي الحالات بتكون العاملة امرأة بمعظم الأحيان، أو خارج المنزل للحراسة أو الصيانة أو الاهتمام بالحديقة، وعلى الأغلب بيكون العامل رجل. بالرغم من المحاولات الدولية لرسم معالم عادلة لظروف وبيئة عمل العمال المنزليين، إلا أن العمال المنزليين في الأردن والأخص النساء منهم واللي بيشتغلوا وبيناموا داخل البيت ما إلهم ساعات عمل واضحة ولا إلهم يوم عطلة رسمية، وطريقة التعامل معهم تختلف من بيت لبيت، وفي أغلب الأحيان ما بيقدروا يتحكموا بمساحتهم الخاصة جوا البيت، هذا إذا كان عندهم مساحة خاصة أصلاً. معمارياً، البيوت اللي استقدمت عاملات في أواخر 80s وأوائل 90s القرن الماضي على الأغلب ما تصممت لحتى يكون فيها غرفة زيادة لهاي العاملة، ببساطة لأنه اجتماعياً ما كان لسه كتير شائع أنه العيلة تستضيف عاملة تسكن معها بالبيت. بس مع الوقت تغير الوضع، ومعه تغيرت المتطلبات، فنعكس الموضوع الهندسة المعمارية بشكل مباشر.
كان مرات يجي البريف من من الشركة الكبيرة اللي عم تعمل مشروع إسكاني مثلا، إنه بدهم شقق بغرفتين ونص نوم مثلا، يعني كان غرفة نوم واحدة، غرفتين نوم، غرفتين ونص، غرفتين ونص يعني فيها غرفة عاملة. وبالتالي يعني أنت من البريف، من بدايات المشروع عم بتشوف هضم لحقوق شخص عم بيعيش معك في هذا المكان، فهذا يعني إشي مضحك مبكي.
هذا عمر، مهندس معماري درس في الأردن ولسه عم بيشتغل في عمان من لما تخرج. حكيت معاه عن تصميم غرف العاملات في وقتنا الحاضر، وكمان حكينا عن دراسة العمارة وممارستها بشكل عام، والنص غرفة اللي بيحكي عنها عمر هي غرفة نوم العاملة. بالمشاريع الجديدة، سواء عمارات الشقق السكنية أو الفيلل المستقلة، صار كثير شائع أنه يكون في غرفة وحمام لعاملة المنزل حتى لو العيلة ما عندها عاملة في الوقت الحاضر. تصميم هاي الغرفة بالعادة ما بيكون فيه سخاء، خصوصاً في المشاريع الاستثمارية، لأنه كل متر مربع يعني مصاري. الواجهات الأربعة للعمارة مصاري، الفيو مصاري، ضوء الشمس ومجرى الهواء مصاري. وليش نصرف مصاري إذا في احتمال أصلاً ما يكون في عاملة؟ ويعني لو في عاملة ليش نصرف مصاري؟ غرفة العاملة أغلب الوقت بتكون مستطيلة، وعرضها يا دوب يوصل مترين ونص، والحمام بيكون فيه أصغر شاور ومغسلة ومقعد موجودين بالسوق. لما يجي دور التصميم الداخلي للبيت من إنارة والوان ومواد وأثاث، هاي الغرفة ما إلها حصة من هذا الحلم. والمعماريين لو حاولوا يعملوا الغرفة بأبعاد طبيعية أو إنسانية ممكن يكون صعب لأسباب مختلفة.
فأنت كمصمم بالبداية بتصممها وكأنها غرفة نوم طبيعية، لأنه أنت في عدد أفراد الأسرة، خلينا نحكي أربعة، وفي هذا الفرد الخامس اللي بيعيش في هذا المكان. للأسف عادة ببلش شوي شوي لما بده حدا يكبر الصالون أو يكبر الكوريدور أو يكبر حتى غرفة الغسيل، يبلش شوي شوي ياخد مساحات على حساب هاي الغرفة. هلا هذا لا يعني أنه في شغلات مش مسلمة، يعني أنت بتعرف زي أي شخص بدخل على غرفة بلاقي أنه ما فيها شباك ومغلقة وصغيرة مثلا، خلينا نحكي مترين في مترين، لحاله رح يحس حاله محبوس. وبالتالي لما يجي مهندس يصمم سجن، الهدف منه أنه الإنسان يكون محبوس، بيعمل فيه شباك كتير صغير، فهي نوع من المسلمات.
هاي المسلمات مش ضروري نكون كلنا منشوفها، والبديهي عند المعماري ممكن ما يكون بديهي عند صاحب الشركة أو الزبون أو العاملة، واللي منتخيله حق إنساني بديهي ممكن يكون حلم بالنسبة لناس ثانية محرومة من أشياء إحنا بنعتبرها أساسيات.
والله ولا بعرف شو اللبنون، أمري ما شفته. هنا نضيف بس ما بقدر يشم الدار الريحة قبل ما رفوت، ولا بعرف حدا، ولا بعرفي، ولا بعرف حكي. وبعد ان المدام تيرني حرام، هن مش جاي هون ماما وبابا، هن بيسموا المدام يعني بيحكوا، وتيرني حتير كويس يعني، باخد عدكين، بتعمل اكل، شو بتحبي، بتحبي رز، بتحبي كاك، خبز وبيض واي شيء يعني. تيرني على 6 شهور ده اللي صفق، ما بقدر ريحة باكل ولا شيء. هن بيقولي انت تحامل رجيت هون. بعدين اخد الدكتور يعني أكد يعني أكيد ما لا، ولا بعرف أكل شيء أبدا، بيض مسلوق، خبز وكيك وهيك، كل بلد شكل أكل يعني. بعدين غيرنا شوي شوي وهيك، بعدين خلص زبط كله الأكل. مدام كل يوم مش سوي أكل، كل يوم أكل تير زاكي، بيدوق عنا بيدوق يعني ما يتجوع. بعدين اللهم
هيك كان جواب كازولي لما سألتها عن شعورها لما كانت رايحة تتغرب لتشتغل لأول مرة. كنت بحاول أفهم منها عن علاقتها بالأماكن، بلدها، بيتها، وهذا البلد الغريب عنها. حكت لي كثير عن صعوبة إنها تتعود على الأكل الجديد، مرنت حالها إنها تحب أكلنا بس ما جابت سيرة الغرفة. رجعت سألتها أكثر من مرة عن وجودها في هذاك البيت، عن مساحتها الخاصة.
لا هن في صالون، هن عندها 3 أولاد، الغرفة 3 4، بس أنا ما فيش غرفة، أنا بنام على الصالون، ما فيش يضايق يعني مرتاحة، وهاد الله مدير قايش ولا حدا يمري طلع لي يعني.
طول 6 سنين تنام في الصالون؟
آه.
فرشي
عادي نيح الفرشي وما خده الحرم يعني كل أسبوع منقصل كتير نيحة جنة.
أنتي تشيليها وترجعيها؟
آه كمان في برندة الغريب بحط فيه وهيك.
كثير كنت أسألها عن شعور الانتماء للمكان، عن الخصوصية، استقرار، عن بلدها الأم، وهلا في الغربة. حاولت أخليها توصف لي شكل البيت اللي عاشت فيه بلبنان، أي إشي يساعدني أتخيله، بس كتير كان صعب. يمكن عشان العربي مش لغتها الأم، بس حسيت إنه أفكاري وأسئلتي مش موجودة بحيز تفكيرها من الأساس. بنفس الوقت حسيت حالي عم بدور على إجابات كنت على يقين إنها موجودة في قلبها، بس ما عرفت أدخل قلبها، ما عرفت أحط حالي محلها. قصتنا الثانية عن إيفا، عاملة منزل من أثيوبيا، عمرها 27 سنة، متزوجة وعندها بنت، زوجها بيشتغل بلندن وبنتها عند أمها. صار لها شهرين بتشتغل بالأردن، قبلها كانت تشتغل بلبنان 3 سنين، وقبل لبنان اشتغلت بدبي 4 سنين. لما سألتها عن إحساسها أول مرة قررت تتغرب عشان تشتغل، حكت إنها كثير استصعبت الموضوع عشان بيت أهلها ما كانت تشتغل هذا الشغل اللي عم تشتغله.
أول مرة كثير صعب كان بالشغل، أنا بالبيت قبل ما بشتغل بيت أهلي يعني ما بشتغل شيء. لما سافرت أول مرة كان كثير صعب، أنا اشتغلت أول مرة كتير في شغل، يعني بحس في كتير شغل، يعني أول مرة بشتغل. لا ما في، لأنه بيت كان صغير بدل بني مع الأولاد مش لحالي.
طيب عشانك أنت جربتي بدبي وهون يكون عندك غرفتك وبلبنان لا، إيش كنتي تحسي يعني بلبنان أنت ما عندك غرفتك؟
لا ما بداية، لأنه كنت بحب الأولاد، بحب إني ما معهم يعني ما بداية منه.
ما بتستحي ولا؟
لا ما بستحي.
لبنان ما كان عند إيفا غرفة، كانت تشارك الأطفال غرفتهم، بس كل ما كانت تجيب سيرة لبنان كانوا عيونها يلمعوا. وزي كازولي الطاغي على حكيها العربي هو اللهجة اللبنانية.
كمان بدبي كنت لحالي، يعني بيت كان كبير بنيم لحالي.
يعني كيف شكلها هناك الغرفة اللي كنت تنام فيها؟
زينة حلوة كبيرة، كانت كبيرة بدبي لأنه كان بيت كبير كتير كبير، كان
أنه
كبير شوي.
زي كازولي إيفا كانت تعطيني إجابات قصيرة، وكان لازم أسأل عن كل صفة من صفات مساحتها الخاصة أو مكوناتها بسؤال منفصل. ما بعرف ليش كنت مفترضة أني أحصل على وصف بإسهاب. لما سألت إيفا عن غرفتها هون بالأردن حكيت لي
غرفتها كتير زينة منيحة،
ولما طلبت منها تفرجيني غرفتها انبسطت أن المقابلة خلصت.
شكرا كثير
إيفا، نايس تو ميت يو. باب غرفة إيفا من ألمنيوم لونه بني، في فتحات قزاز مغشى، وأول ما نفتح الباب منشوف تخت إيفا لونه أبيض، وجنبه طاولة صغيرة عليها فازة فيها ورد اصطناعي لونه أحمر وأبيض. الغرفة واسعة تقريبا 4x4 متر، الحيطان ملبسة خشب لونه بني فاتح، والأرضية بلاط سيراميك من امتداد بلاط المساحة الخارجية اللي بتوصلنا للغرفة. قبال تخت إيفا في واجهة عليها من أولها لآخرها كاونتر مطبخ، في فرن غاز ومجلة وثلاجة صغيرة، وعلى امتداد الواجهة في شباك طويل. جنب التخت في خزان الأوعية، وجنب الخزانة جوارير معلقة فوقهم مراية، وجنب المراية في باب بفتح حمام صغير. من حديثي مع أهل البيت عرفت إنه ما كانوا حاسبين حساب غرفة عاملة لما عملوا بيتهم. من الشباك والكاونتر والخشب اللي بالغرفة بفترض إنه هذا المكان كان مصمم عشان يكون مطبخ يخدم المساحة الخارجية.
إحنا بنفترض كمعماريين إنك أنت بترسم مخططك بتحط فيه غرفة معيشة، بتتوقع إنه الإنسان يروح يقعد في غرفة المعيشة يحضر تلفزيون أو يحكي مع الناس اللي عايشين معه. ولكن في الحقيقة غرفة المعيشة بتلاقيها أنه بستعملها للأكل عادة، وبستعمل غرفة النوم هو فيها يحضر تلفزيون أو يعني يمارس هواياته، وبالمطبخ بتلاقي الناس بتقعد وبتحكي. فبالتالي مرات إذا كان المعماري من الصعب عليه أنه يحكم على يعني مساحة بعملها متكررا وبيتوقع من خلالها أنه الإنسان يتصرف بطريقة معينة في مكان معين.
لما دخلت على الجامعة كان عندي معلومات سطحية جدا عن شو يعني هندسة، بس ما عندي أي فكرة شو يعني تصميم، وما حدا مسكني وحكالي، وما عمره حكى عن الموضوع بشكل مجرد. فصل ورا فصل إحساسي بالرعب صار واضح. تصميم يعني تحويل فكرة إلى شيء محسوس وملموس. في حارة العمارة إله أبعاد، لحد الآن بذهلني كيف أكثر من 100 طالب نسقل فكرنا بطريقة واحدة، وكيف اتفقنا على تقييم الأشياء الموضوعية. تعلمنا شو الحلو وشو المش حلو، تعلمنا شو يعني مخطط ناجح وشغال.
الحداثة كان لها أثر رئيسي وواضح جدا على العمارة، كان لها أثر على العالم بشكل عام، والعمارة كمنتج من منتجات الحضارة والإنسان صار فيه عليه أثر كبير. لأول مرة المعماري بطل يعمل المنتجات الثقافية اللي كانت الدولة أو الدين بيطلبها منه، وصار المعماري كأنه انفولفد منخرط بالشغل اللي هو في كل مكان، اللي هو في الشارع. صار يعمل البيت وصار يعمل الفيلا وصار يعمل الإسكان وصار يعمل العمارة التجارية. في السابق زمان، يمكن لفترة طويلة من الزمان، كانت في أي قرية في إذا شخص قرر بده يبني بيت يلم جيرانه ويطلعوا بها الطين ويعملوا البيت من غير ستاندردز، كان خلص بناء على معرفته وخبرته بالحياة بيشتغل.
الحداثة أو مودرنزم هي حركة فلسفية وفنية ظهرت بعد تغييرات كثيرة بالمجتمعات الغربية بنهاية القرن 19 وبداية القرن 20. هاي الحركة نتجت من الهوس الجديد بالتكنولوجيا والصناعة. الفنانين صاروا يحاولوا يبعدوا عن الترف والزخارف وعن الواقعية، وبلشوا يمارسوا التجريد، يعني محاولات أن يوصلوا لجوهر الأشكال. شو يعني جوهر الأشكال؟ لسه عم بحاول أفهم. والعمارة طول عمرها مرتبطة بالفنون، وبالتالي تزامناً مع هاي التغييرات الفنية ظهرت حركة معمارية جديدة اسمها عمارة الحداثة أو Modernist Architecture، اللي نتجت عن تطور هائل في صناعة مواد البناء زي الحديد والزجاج والخرسان المسلحة، واللي من أهم صفاتها الابتعاد عن الزخرفة واستعمال أقل الأشكال تعقيداً. في جوهرها عمارة الحداثة بتعطي أولوية للوظيفة واستعمال المساحات استعمال أمثل، حتى لو مرات كان على حساب الجمال والتجربة. في وقتنا الحالي مع تطور التكنولوجيا الهائل، طلاب العمارة والمعماريين عندهم كل البرامج والأدوات اللي بتمكنهم من تصميم وإظهار مشاريعهم بصورة كثير حقيقية بس باستعمال الكمبيوتر. يعني زي كأنه المشروع انبنى على أرض الواقع وأخذنا له صورة بكاميرا محترفة كتير. كجيل معماريين جديد علقنا كلنا بعالم غير ملموس، مجرد وافتراضي. تتذكروا بداية الحلقة لما حكيت لكم عن تصميم مشروع الشقق السكنية؟ هذا المشروع وغيره، وقبل ما يصير فيه مخططات على الكمبيوتر، بعطينا الزبون قطعة الأرض اللي بده يبني عليها، وفي الوضع الطبيعي منروح نزور الأرض قبل ما نبلش تصميم. أول ما ننزل من السيارة بحس كل واحد منا بتحول لقبطان سفينة بصمت، كل واحد بيمشي لاتجاه مختلف. بنحاول نوقف بنص قطعة الأرض ونشوف المناظر من كل جهة، نطلع على السماء ونحفظ علاقة هاي القطعة بالشمس والاتجاهات الأربعة، وفوراً بتبلش النقاشات بشكل عفوي عن تصوراتنا المبدئية للمساحات والمداخل والمخارج. وبالمكتب بعد تحويل كل البيانات لمحددات تصميم بتبلش مرحلة طويلة من التجربة والخطأ والمساومة بين الغرف المختلفة ومساحاتها وقيمتها المعنوية. ما في ولا أي إشي اعتباطي في البيئة المبنية، كل غرفة وأبعادها ولونها وشكلها ومساحة شبابيكها نتجت عن قرارات. كل بلاطة قرار، حتى كل حل بين بلاطة وبلاطة قرار، وهذا إله علاقة بتجربة كل معماري. في اللي بيجرب وبغلط وبتعلم، وفي المهووس اللي بس بيحاول يعمل بصمة ويترك موروث. شوفي أحلى من بيت على البحر، خصوصاً إذا كان على البحر المتوسط، بيت في برج شاهق بس بنفس الوقت قريب للقلب، ناصع البياض، محاط بالبلاكين من كل جهة، وواجهاته الأربعة زجاجية شفافة. بتقرب عليه شوي تصير تشوف تفاصيل حميمية على بلاكين الناس، شجر، أثاث، حيوانات. يتوفر فيه أحلى توازن من الخصوصية والانغماس بالمدينة. بيت هاد موجود ببيروت ببرج خلص بناؤه بال2017. بال2013 احتل البرج المرتبة الثالثة بين مشاريع معمارية كثيرة تتنافس على جائزة عالمية مخصصة لهندسة العمارة. البرج صممه معماريين من سويسرا، وهلأ عم بيواجهوا دعوة قضائية لأنهم صمموا للعاملات بالبرج غرف كثير ضيقة وبدون شبابيك، وحاولوا يدافعوا عن حالهم على تويتر ويحكوا إنه إحنا قدمنا أكثر من تصميم وهذا اللي وافق عليه المالك.
في محددات مراتب تتحكم، ولكن من مهمة المعماري من الأصل فيه إنه يكون عنده شخصية ويدفش، حتى لو الزبون عم بيجي وبقول له اعمل لي واحد اثنين ثلاثة. المعماري درس لفترة طويلة في الجامعة وتعلم وعنده خبرة، الأصل إنه هو يكون عم بيحدد الخطوط العريضة مرة تانية للتصميم، لأنه هو بيعرف، لأنه هو خبير. أنت ممكن تعطيني الأشياء اللي أنت بتفضلها كزبون أو كصاحب عمل، ولكن ما بصير تعطيني شو بدك وأنا أرسم لك. المعماري مفكر، والمعماري فيلسوف ورسم، ولكن مش بس رسم، مش بس بينفذ، هو الأصل إنه هو عم بيعمل الإكسبيرينس تبعت الإنسان.
أنا ما تفرقني على أي شيء، مهم أكل وألبس، مهم قط حالي، ما تفرقني، ولكن لأي شيء أي شيء بأكل عادي. إني هيك أنا ما حدا دايق إلا 24 ساعة مثلا شغلة، ما في شيء اللي حدا يعصب ما بقدر أتحمل، هذا أهم شيء مشكلة.
لا عادي، بس أول شهر كنت مشتاق أمي، بس أهلي هيك مشتاقنا كل ده اللي أحكي معه، بعدين خلص تعودت، تعودت إنه ما مش كتير هيك بزعلها.
كتير بنسمع من الناس العكس، هي كتير مبسوطة هون، إيش فكرك ببلدها عندها إشي؟ ما هم يا دوب عايشين على القليلة، هون إلها غرفة نظيفة وفيها كل شي، مش زي ببلدها. ممكن فعلا بحالات كتير يكون هالحكي صحيح. خلال حكي مع كازولي وإيفا ما شكوا من أي إشي بشكل مباشر، العكس مرات كانوا يحكوا عن جزء من تجاربهم بالشغل مع ابتسامة. بس طبعا بحب أحكي إنه تجاربهم وقصصهم ما بتمثل جميع العاملات، أكيد في تجارب متباينة. على كل حال، هل صاحب العمل بيوقف وبيسأل حاله ليش العامل ما بتشكي؟ ليش ممكن تكون راضية؟ ليش بتجاهل علاقات القوة بين طرفين واحد فيهم أضعف من الثاني بالتأكيد؟ هل كان عندها محامي يفهمها شروط العقد قبل ما توقع وتسافر؟ طب جواز سفرها معها؟ طب هل بعرف أنه في عيلة كاملة معتمدة عليها ببلدها؟ في ظل كل هاي الظروف منطقي جداً أنه وجود غرفة إلها بالبيت أو غيابه ما بهمها، مساحة وشكل ومكونات الغرفة أشياء ثانوية بالنسبة إلها. بس هاد ما بيعني أنها موافقة بكل معنى الكلمة، وهذا ما بيعني أنه ما في مشكلة حقيقية. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذا أنتوا كنتوا بدكم تسافروا وتشتغلوا، حكولكم أن السكن مأمن، مش بتصيروا بدكم تعرفوا كل المعلومات عنه، موقعه، مساحته، شكله. العاملات بيجوا ما عندهم أي فكرة إذا لهم مساحة خاصة أصلاً أو لا. طب إذا حلينا موضوع غرف العاملات ومساحتهم الخاصة، هل بتصير ظروف عملهم مثالية؟ الموضوع كثير شائك وبدخل فيه كثير عناصر، واحد منها بس هو وجود أو غياب غرفة. نرجع لكازولي شوي، تتذكر شو حكت ببداية الحلقة؟
يعني واحد بتحبي غرفة لحالي، بس ما في إنه ما فيش مشكلة، شو سوي هيك يعني عادي.
زي ما كل واحد فينا بيحتاج مساحته الخاصة اللي بتوفر له الراحة والخصوصية، العاملات كمان أكيد بدهم، خصوصاً إنهم في غربة بيحتاجوا أي إشي يشعرهم بالاستقرار. كلنا منجرب شعور الغربة حتى لو ما تركنا بلدنا، جربنا كيف سلامنا الداخلي بنهز لما نبلش نشتغل بمكان جديد مثلاً، أو لما ننقل بيت، أو حتى لما كان يحطونا بشعبة صف ما منعرف فيها حدا. بعد سنين دراسة كنت متحمسة فيهم للشغل والتعلم، هلا الصوت الناقد جواتي عالي كثير. اكتشفت إنه ممارسة العمارة ما بزبط تكون بمعزل عن باقي مجالات المعرفة الإنسانية الثانية. بالجامعة كان عندي حلم بريء إنه أفكاري وأحلامي تتجسد على شكل عمارة حلوة، بس هلا بطل حلم إطلاقا، صار تحدي فكري وعاطفي كبير، وخاصة إنه جودة حياة الإنسان تتأثر بالقرارات اللي إحنا بنعتبرها صغيرة أو بترجع لذوقنا الشخصي. يمكن هذا بخليني أطرح أسئلة عن العمارة وعلاقتها بالعمال. هل حل مشكلة العمال معماري فقط؟ هل المشكلة في الغرفة بحد ذاتها؟ ولا الغرفة هي انعكاس لمشاكل مجتمعية أكبر؟ يمكن تحكوا طب خلص كبروا الغرفة شوي، حطوا لها شباك، بس هل هذا حل كافي ونهائي؟ طب لو المشكلة أكبر من الغرف ومساحاتها؟ لو اهتمينا فقط بالغرف يمكن نكتشف إنه إحنا قاعدين نتكيف مع منظومة اجتماعية معقدة وظالمة، ويمكن نستنتج إنه العمارة ممكن تتواطأ مع أصحاب العمل وبيئة العمل العنصرية. بدل ما نسأل حالنا إذا تصميم غرفة أكبر هو الحل، خلينا نسأل ليش في عاملة عايشة مع أصحاب البيت أصلاً؟ لما كنت رايحة أعمل مقابلات مع إيفا وكازولي، ولأنه أول مرة في حياتي بعمل مقابلات بسياق صحفي، كنت بشكل لا واعي خايفة من النتيجة، بس فريق التحرير كان طول الوقت ينصحني أروح وأحكي محادثة بشكل إنساني وحميمي معاهم، محادثة أكون جد بدي أتعرف عليهم فيها. بالمقابلتين كنت أحاول ما أقطع التواصل البصري بيننا، وأحاول قد ما بقدر أحكي بلغة بسيطة ونبرة مسترخية، بس محمود درويش كان يصرخ براسي: من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ حسيت فجوة كبيرة بيني وبينهم لأني بسأل من منظور هندسي. بداية تحضيري لهاي الحلقة كنت أحس بإشي، وهلأ صرت أحس بإشي ثاني تماما. اكتشفت إنه ما بزبط ناخذ أفكارنا وعلمنا وأدواتنا كمسلمات، الناس فهمها للفراغ المعماري بأشكال متنوعة بتفاوت حسب الظروف والخبرات الحياتية والاهتمامات والقدرة على الربط بين الأشياء والتخيل. المرة الجاي بس ينطلب مني أصمم بيت في غرفة عاملة، شو رح أعمل؟ هل بس رح أعطي تعليق عابر إني ما قدرت أعملها شباك؟ كان معكم من البحث والكتابة والتقديم أصالة عرنكي، من الإنتاج أحمد إيمان زكريا، تحرير أحمد إيمان زكريا وتالا العيسى، إخراج الصوتي سهام عروس، الأداء الصوتي عمر فارس، فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب. تقدروا تتابعوا البودكاست على التطبيقات اللي بتحبوها. بودكاست ما العمل من إنتاج صوت